يقول المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الكون أحبتي الكرام هو كتاب الله المنظور، والقرآن الكريم هو كتاب الله المقروء، والسنة النبوية هي من الوحي الإلهي. وحاشا لله تعالى أن يكون هناك تعارض بينهم جميعا، لأنهم صدروا من مشكاة واحدة من المولى سبحانه وتعالى. وتعد الإشارات العلمية للتكوينات الجيولوجية الواردة من منظور السنة النبوية من أبرز الدلائل على أن محمدا رسول الله هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لأن سبقه العلمي من قبل 1400 عام، وفي بيئة بدائية لا تملك مفاتيح العلم والمعرفة، يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المصدر الوحيد الذي اصطفى منه تعاليمه هو الله جل في علاه. جيولوجيا، سنة نبوية، ايه العلاقة؟ طيب لما نقرأ، وانا اعمل كأستاذ في مجال الجيولوجيا، واجد آيات عديدة كما استمعنا الى التلاوة المباركة عن آية في الجيولوجيا عن الجبال، وهناك اشارات عديدة اكثر من 37 موضع يوضح الجبال وأهمية الجبال، كما قال تعالى: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وهناك من الأحاديث العظيمة التي أثبتها العلم الحديث الآن، ونحن ندرس في دول أوروبا وفي العالم الغربي، ولا بد أن يكون هناك مرجع علمي لما نتحدث عنه. بداية، علم الجيولوجيا كما يعلم الكثير علم بيهتم بدراسة الأرض، تركيبها الداخلي وتاريخها والعوامل الداخلية في باطن الأرض، الزلازل والبراكين والعوامل الخارجية من الوزرين التجوية والتعرية، والتكوين الجيولوجي المتكون من وحدة للطبقات الموجودة الصخرية على الأرض. هناك حقائق علمية من منظور السنة النبوية، والتي أشارت إلى مفاهيم في مجال تخصص الجيولوجيا. ننظر بصورة سريعة جدا إلى الحقائق. ما هي هذه الحقائق؟ الحقيقة الأولى، حقيقة علمية موجودة في السنة النبوية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الأرض جعلت تميد، يعني ايه؟ تهتز. فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت. تقرير علمي، تقرير جيولوجي بيوضح عملية تكوين الجبال ودور الجبال. واحنا عارفين ان في القاموس الجيولوجي تعريف الجبال عبارة عن كتلة صخرية تعلو الأرض، تتكون من صخور رسوبية نارية متحولة فقط، ولم يتعرض العلم أبدا إلى ما في باطن الأرض من الجبال، من الجسور التي تمتد إلى باطن الأرض حتى تساعد على تثبيت القشرة الأرضية. ولكن القرآن وضح أن للجبال أوتاد، كما قال تعالى: والجبال أوتادا. طبعا هنا في نظرية الانجراف القاري كونتيننت دريفت، والحركة الموجودة للقارات حركة أرضية موجودة بالفعل للقشرة الأرضية، ونعرفين اللي موجود في ساحة القشرة الأرضية الصهير الصخري الموجود، وطبعا القشرة الأرضية بالجبال الموجودة تمتد إلى جذور تحت القشرة الأرضية. ويمكن ناخد مثال على كده لما ننظر إلى يعني حتى تفك الإنسان الدروس، يعني نجد التلت فوق والتلتين يغوص في الكشة الأرضية حتى يكون هناك تثبيت. يعني طبعا في ألواح اللوح الأعلى كثافة يغوص تحت الأقل كثافة ويبدأ طبعا يتآكل وتنبثق المجمع وتتكون الجبال كما نشاهد في هذا الفيديو. لكن الحديث الشريف وضح تكوين الجبال، لما خلق الله الأرض جعل التمير تهتز، فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت. في استقرار للقشرة الأرضية بوجود هذه الجبال على معظم حوافر القارات، وهناك حركة دائمة للقشرة الأرضية كما نرى الآن ونشاهد في هذه الصورة هنا، يعني ده في البحر الأحمر، هنا في البحر الأحمر نجد هنا من باب المندب في اتساع مستمر. دي قارة آسيا تتجه إلى الشمال الشرقي، وقارة أفريقيا إلى الجنوب الغربي، وفي اتساع مستمر. يعني اللي عايز ينظر إلى ولاية محيط بينظر من هذا المكان ولاية محيط في المستقبل. حركة مستمرة، ولذلك نجد أن الجبال بالفعل موجودة على حواف القارات، تنتشر معظم جبال العالم وهي بتساعد على يعني ثبات القشرة الأرضية. ويمكن يعني لو عملنا تجربة لمدرسين حتى بيدرسوا جيولوجيا، يعني يشوف كده يجيب لوح من الايه حوض به ماء والواح من الخشب، ثم يعني يكون في حركة للمياه مطور او يحرك الماء يجد حركة سريعة الألواح، وعندما يضع اثقال على حواف هذه الألواح نجد ان الحركة تقل ويكون هناك استقرار. الجبال كتاب الأرض عام 1982 بيوضح أن الجبال الضخمة يعني تطفو على بحر من الصخور الأكثر كثافة، نجد أن لها جذور، وكتاب الجيومورفولوجي بيوضح أن في جذور إلى يعني في أعماق القشرة الأرضية، ويمكن في يعني البحوث الآن توضح أن الجبال لها جذور تمتد في أعماق القشرة الأرضية. الموضوع بقى عادي، لكن لو أحد كلم أي عالم جيولوجيا منذ 50 عام يقول لك إن الجبال لها جذور يقول لك إيه جذور؟ لا يعرف. أما الآن كلنا نعرف أن الجبال أوتاد ولها جذور تمتد في باطن القشرة الأرضية. نقدر نقول عندما نرى هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الأرض جعل التمييز فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت، ماذا نقول عندما نقرأ هذا الحديث؟ نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الثانية حقيقة أخرى، سؤال قبل ما أخش عليه أسألكم، أسأل حضراتكم، هي الزلازل عدد الزلازل بيزيد أم يقل؟ بيزيد. ما سمعتش حد يقول يقل. كل بحوث العالم بتقول أن عدد الزلازل يكثر يزداد. وهنشوف التقرير العلمي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. تقليل، لم يقل تقل الزلازل. عندما يقول تكثر الزلازل احنا كجيولوجيين ونقرأ هذا الحديث يقول ايه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل البحوث بتقول ان عدد الزلازل بيزداد وتكثر الزلازل. وطبعا رمضان كل سنة طيبين، رمضان اللي فات لسه ماشي واللي جاي على طول، ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض، رواه البخاري ومسلم، أعلى درجات الصحة. يعني بمعنى الكلام لو كان قرئت ها وتقل الزلازل العالم كان يقول لك ايه ده في خطأ فادح، الزلازل بتكثر الزلازل لا تقل. ولكن عندما نرى أن البحوث تؤكد أن عدد الزلازل بيكثر نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك زلازل عديدة الآن تكثر الزلازل, يعني بنجد الزلازل طبعا من واحد لاثنين أو ثلاثة ريكتر ما لا أشعر بها, لكن في زلازل مستمرة من ثلاثة لخمسة بنشعر بهذه الزلازل وتبدأ الخطورة بعد ذلك, خمسة سبعة ثمانية تسعة زلازل خطيرة جدا. وسبحان الله ربنا يعني عمل الزلازل حتى يعني نذكر يوم الآخرة كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم, إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. فجعل نماذج من الزلازل حتى نشعر ونذكر اليوم الآخر. طبعا يكون هناك اختلال في التوازن في الدنيا حتى الآن, أي زلزال وعارفين زلزال 1992 لما حدث بنجد الإنسان بيخرج من بيته بأي لبس بأي شكل مع أنه ما وصلش لسبعة تقريبا أكثر, ولكن طبعا في خطورة دائمة وحدث طبعا ما نعرف جميعا. عدد الزلازل يزيد, نعم كل البحوث تؤكد أن هناك زيادة في الزلازل. أي هو لو قاسوا من الزلازل في المساحة الجيولوجية الأمريكية وجد أن الزلازل يعني بتزيد بزيادة طردية مع السنوات من 1977 إلى 2009 هناك زيادة مستمرة. كذلك قوة الزلزال من 3 إلى 4 أيضا تزيد الزلازل زيادة طردية كما نرى هنا من 4 إلى 5 بالسنوات في زيادة طردية. كل زيادة عدد الزلازل تزيد من 6 إلى 7 زيادة طردية. دراسة في أمريكا من 1973 ل 2016 عن الزلازل فوجدوا أن هناك زيادة مستمرة. عندما نقرأ الحديث مرة أخرى لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكسر الزلازل نجد بالفعل أن عدد الزلازل الآن يصل إلى مليون زلزال تقريبا في السنة معظم اللي نشعر بها, ولكن في أيضا زلازل نشعر بها وبها خطورة لهمة ولكن الزيادة طردية مع السنوات. عندما أقرأ ذلك ماذا نقول؟ نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة أخرى الحقيقة الثالثة ننظر إلى أرض العرب, عودة أرض العرب مروجا وأنهارا. يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا, رواه مسلم. مروجا أرض واسعة كثيرة النبات, يعني معنى ذلك تعود أي كانت أرض العرب بها حدائق مروجا وأنهار وسوف تعود مرة أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه البيئة, بيئة صحراوية لا فيها زرع ولا نبات, يعني المطر كان نادر وأمور شديدة. وتأتي الدراسات التي نشرت في مجلة الجورنال أوف جيولوجي بتوضح أن الجزيرة العربية كانت جنة خضراء من الغابات. هنقول أن يمكن استقاها من معلومات سابقة في أديان سابقة, نقول لا, لأن القرآن الكريم عندما وصف سيدنا إبراهيم عليه السلام قال تعالى في الكتاب العزيز ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لم يكن هناك زرع في كل الأديان, لا أحد يعرف كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن أرض الجزيرة العربية كانت مروجا وأنهارا. والأكثر من ذلك أهمية أنها سوف تعود, وكل المؤشرات تقول أنها سوف تعود مروجا وأنهارا. في القديم كل الأدلة العلمية توضح أن أرض الجزيرة العربية بها أنهار في باطنها, أثبتت الدراسات أن هناك أنهار عظيمة, نهر عظيم دفن تحت الرمال قبل 5000 عام. وطبعا ده وكالة الناس بينت هذا الكلام، ودراسات أخرى توضح أن أرض الجزيرة العربية بها أنهار. كذلك التغيرات المناخية التي نسمع عنها الآن، تغيرات مناخية، ونجد أن في يعني زفت الجليد في العالم وزيادة مستوى البحر، ويبدأ إليه الزحف الجليدي، الزحف نحو الجنوب من الشمال إلى الجنوب، تغيرات مناخية نعرفها جميعا تؤكد أن أرض الجزيرة العربية سوف تعود إلى أن تكون مروجا وأنهارا، كما أخبر عن ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذلك نجد أن التكوين البترولي، نجد أن النفط والغاز الطبيعي وبقايا النباتات والحيوانات وكل ذلك يسمى الوقود الأحفوري، عبر مئات الملايين من السنين. هو كان فيه بترول أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانش فيه بترول، اكتشف حديثا. فالآن عارفين، نعرف أن طبعا كان هنا في بيئة فيها مياه وفيها حياة، كل ذلك دفن في باطن الأرض، وبالضغط الحرارة والشديدين تكون هذا الغاز والبترول في باطن الأرض، دلالة كبيرة على أن أرض الجزيرة العربية كانت مهوجا وأنهارا وبها حياة. عندما نرى ذلك ماذا نقول عن هذا الصف العلمي؟ نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش سامع؟ بارك الله فيكم. طبعا فعلا علم نجد هذا. ماذا نقول؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول للعالم أجمع في أي دولة في العالم. طيب هذا بيقول حقيقة، حقيقة خطيرة جدا، حقيقة رابعة، ويمكن من هذه الحقيقة العلمية، والله سبحان الله أقرأ هذا الحديث التالي الذي سوف أقرأه على حضراتكم، يعني يبين تقرير جيولوجي رائع. ها، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني تقرير علمي. طب لو كان من غير عندي الله يقولك يا جماعة صلوا صلوا، لا ده علم. ولذلك أول آية في كتاب الله عز وجل اقرأ، علم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا نتكلم إلا بعلم، لا نتكلم إلا ببحوث علمية منشورة حديثة حتى الآن. ويمكن الدعوة عندما يعني يتحاور إنسان مع العالم الغربي لا يعرف شيء عن الإسلام، ماذا يقول؟ يقول صلي صم أوامر إيه؟ لابد أن يخاطب العقل، العقل تتكلم عن آية من كتاب الله عز وجل، آية في الإعجاز العلمي، استمعناها في محاضرة من المحاضرات أو درسناها في البحوث حتى ننقلها إلى العالم الخارجي. كذلك نقول للشباب الذين يفتنون بالإلحاد وبظواهر عديدة من هذه الشاكلة، نقول لابد أن تهتموا بالإعجاز العلمي وتبلغوا العالم عن آيات الإعجاز العلمي في كتاب الله عز وجل، وكذلك في السنة النبوية المباركة. حقيقة رابعة، استمعوا معي إلى هذه الحقيقة. روى أبو هريرة حديث في أعلى درجات الصحة، روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريره، ها اسمعوا، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. تخرج إيه؟ أنا بلغت. نار منين؟ من أرض الحجاز، تضيء أعناق الإبل ببصرة. فين بصرة؟ شام فوق. وإحنا كجيولوجيين هنطير دلوقتي نشوف التكوين الجيولوجي لأرض الحجاز. لابد أن أشوف التكوين الجيولوجي لأرض الحجاز وكذلك أرض الشام. طبعا نجد هناك يعني صفيحة عربية موجودة، عارفين الحركة زي قلنا في اتساع الصفيحة الآسيوية تبتعد عن الأفريقية 2 سنتيمتر كل عام، وأثرت بتفوح بركانية على طول الساحل الغربي لجزيرة العرب. شايفين الشكل دوت هنا؟
شكل رائع جدا. بصوا دي كلها فوهات بركانية، فوهات بركانية. يعني هذه الطفوح البركانية على طول الساحل الغربي لجزيرة العرب من عدن جنوبا إلى المرتفعات السورية شمالا، حوالي 180 كيلو متر مربع، نصف المساحة موجود في أرض الحجاز. هنا الشكل سبحان الله نجد هو الطفوح البركانية. بصوا معايا الشكل هو يبين الطفوح البركانية الموجودة. هنا موجود التكوين، التكوين نفسه تكوين بطفوح بركانية مؤهلة لخروج براكين، وكلمة نار تخرج نار، نار يعني بركان، براكين بتطلع. فهنا المكان يعني لو كان الحديث يقول ان تخرج نار من المقطم مثلا، ده مثلا بقول يبقى في خطأ علمي، خطأ علمي كبير جدا، لان التكوين الجيولوجي للمقطم غير مؤهل بهذا الشكل. اما في من ارض الحجاز الى ارض بصرة نجد بالفعل هذا المكان كله مؤهل بطفوح، طفوح بركانية وحارات بركانية عديدة موجودة في هذا الجزء الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مؤهل لخروج البراكين. طبعا الفوات البركانية موجودة في حارات بركانية، وحدثت آخر ثورة بركانية عام 1256 بمخاريط بركانية حدثت هناك في هذه المنطقة. وسبحان الله، سبحان الله، يعني ما تقربش عن مدينة منورة بفضل الله عز وجل، يعني دي كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. عندما نقرأ الحديث مرة ثانية نقول: روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار. نار يعني ايه؟ خلاص عرفناه، مش هنقول نار، يعني براكين في الجيولوجيا، يعني الطبقات الموجودة والتكوينات الجيولوجية الموجودة في هذه المنطقة مؤهلة لخروج براكين. وإحنا شفناها كلها عبارة عن حارات بركانية، فوهات بركانية بتبين المنطقة بالفعل مؤهلة. ما قلناش مثلا في وادي الحيتان ولا في مقطم ولا لا، ده في أماكن مؤهلة لخروج بالفعل براكين، كما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحدد المكان بدقة، منين؟ تضيء أعناق الإبل ببصرة، من أرض الحجاز، من أرض الحجاز إلى أرض بصرة، كما وضح المصطفى صلى الله عليه وسلم. عندما نرى هذه الحقيقة ماذا نقول؟ بارك الله فيك، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرير علمي، احنا نعمل ايه؟ مفروض ان احنا خبراء في الجيولوجيا ما يتكلمش بالكلام ده، ما ينفعش. ازاي ده الكلام بيقول اهو؟ ده بيحدد التكوينات الجيولوجية، حدد شكل الارض ايه. وزي ما قلت لكم ما ينفعش اي مكان نقول عليه الكلام دوت، لابد ان يكون المكان اللي موصوف بخروج براكين في حارات بركانية، في فوهات بركانية طالعة، التكوين تحت الأرض مؤهل لخروج براكين. هذا الوصف الدقيق جاء من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا هو درس جيولوجيا، احنا عارفين يعني ايه التكوينات الجيولوجية، كلام متعب قوي، تكوينات جيولوجية وكلام، بس ده حقيقة، حقائق تكلم عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. نختم بحقه حتى لا أطيل على حضراتكم، حديث أصل جميل ورائع جدا من السنة النبوية. الحقيقة الخامسة تصف أيضا تكوينات جيولوجية بدقة رائعة. نشوفنا الحديث عندما يصف أرض اليمن وصف علمي جيولوجي رائع. روى مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ ما مش قاعدين بقى بفيسه ولا لا، ما كانش فيه كلام ده ولا له ولا، لكن قاعدين قالوا: نذكر الساعة، نذكر الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس، علامات كبرى كلها، وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خصوف، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. لما قريت الحديث السابق، النار تخرج من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، خدت بعض كجيولوجي وطرت في التكوين تحت الأرض، أشوف أنا بص أنظر عين هدرس هشوف التكوين إيه، وجدت أن التكوين مؤهل تماما لحدوث بالفعل براكين هائلة في هذه المنطقة. طيب، ولما عدت لهذا الحديث أيضا وفي أعلى درجات الصحة، ها، وجدت أنه آخر ذلك نار، قلنا نار يعني إيه؟ يبقى لابد يكون في براكين. الشكل اللي عندي في هذا المكان بفكره ونشوف بالعلم ان لابد المكان ده يكون شكله بركان، لازم هنجد ان لك بالفعل نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم. وفي حديث اخر، ها، نار تخرج من قعر عدن تروح للناس او تطرد الناس الى محشرهم، يعني كل معنى واحد. هنا في اخبار عن ان هناك تكوين جيولوجي قعر عدن تخرج منه بركه. نار، هي دي النار، هي دي النار، شايفين النار ده بركان صغير قوي، بس بحاجه رهيبه، براكين حاجه رهيبه بحته صغيره جدا. تخيل الارض كلها ممكن تكون في لحظه كده في اي مكان بنمشي عليه من الارض، براكين لو مرت او طلعت على صخور ناريه اعلى صلاده وغيره تخلي الصخور زي الطمي، مثل الطمي في لحظه واحده. وطبعا دي نار الدنيا، وعارفين الفرق بين نار الدنيا ونار الاخره قد ايه؟ 70 ضعف. فطبعا يعني هذه النيران موجوده فعلا في قعر او في مكان عدن. ده كلام ايه يا شباب؟ احنا عايزين نشوف العلم، نذهب للتكوين الجيولوجي الموجود في عدن ونشوف التكوين الجيولوجي، هل شكل عدن مؤهل و شكلها كده يعني مؤهلة لهذه النيران التي تخرج منها؟ حتى المكان الموجود في عدن، يعني شايفين هنا المكان بحر أحمر خليج عدن، منطقة متحركة جدا نشطة بركانية، منطقة نشطة بركانية بالفعل. سبحان الله، نجد البركان بمنظره كده، عبارة عن حجرة الصحارى بالشكل ده، اهو حجر السهارة، ودي قصبة رئيسية، ودي فوة بركان بتطلع منه بركان من هذه الفوة البركانية، وتطلع الحمم البركانية من هذا المكان. شكل البركان بهذا الشكل عبارة مخروط، مخروط الشكل. طيب، عايزين نشوف عدن بقى ونذهب مع بعضنا لشكل عدن. ادي عدن، مدينة عدن، ونجد ان عدن سبحان الله اهي موجودة، شكل عدن اهي هي موجودة على فوهة بركانية، كل عدن كده موجودة على فوهة بركانية. التكوين بتاع عدن ببين انها على فوهة بركانية، وان طبعا كان في حدث قبل كده بركان عظيم جدا كراكتو في اندونيسيا، العلم بيثبت ان هذا البركان يعتبر بركان لا يمثل شيئا، يعني قدر العلماء ان قوت هذا البركان اللي ممكن يحدث في عدن هيكون حوالي تقريبا 100 قنبله هيدروجينيه، شيء رهيب جدا. يعني عدن مكان مؤهل، ويمكن علماء قالوا ان كل براكين العالم تعتبر العاب ناريه بالنسبه لبركان عدن القادم. بركان عدن القادم، كل مدينه عدن موجوده على فوق البركان، ها، ونشطه بركانيا، يعني نشطه جدا بركانيا. نقرأ الحديث في الجزء الهام بعدن، وآخر ذلك طبعا هي إنها لن تقوم على الساعة، لن تقوم الساعة، آخر ذلك فيك وهي من الساعة ماذا يحدث؟ نار بركان، نار تخرج من اليمن. ولما رحنا اليمن شفنا المكان مؤهل تماما لخروج هذه النار أو هذا البركان العظيم، تطرد الناس إلى محشرهم. عندما نقرأ ذلك ماذا نقول؟ نقول صدق رسول الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أبرز الدلائل على أن محمدا رسول الله وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، لأن سبقه العلمي من قبل ما يزيد عن 1400 عام، وفي بيئة بدائية. خذوا بالكم البيئة، الآن بنقرأ عن النت وسمعين وعارفين كل معظم الأشياء دي، لكن البيئة اللي كان عايش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بيئة صحوية، بيئة بدائية لا تملك مفاتيح العلم والمعرفة. كل ذلك يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المصدر الوحيد الذي اصطفى منه النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الإسلام، المصدر الوحيد هو الله، هو الله جل في علاه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.